بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث يستمر في ثبوت الجنابة للمرأة بالإنزال بدون ممارسة العلاقة الطبيعية، وقد استعرضنا فيما تقدم وجود طائفتين من النصوص، تدل الطائفة الأولى على ثبوت الجنابة وتدل الطائفة الثانية على عدم ثبوتها، ومن ثم كيفية التوفيق بين هاتين الطائفتين، فذكر إمكانية الجمع العرفي، وقد عرفت فيما تقدم الإشكال على ذلك، إما بكلام السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة الذي تبعه فيه المصنف من أن الجمع العرفي لا يكون بلحاظ الأحكام التكليفية، خب عفوا الجمع العرفي إنما يكون في الأحكام التكليفية ولا يكون في الأحكام الوضعية، فكيف وجوب الجنابة وعدم وجوبها اللذان هما حكم وضعي طهارة ونجاسة يقال بالاستحباب وعدم الاستحباب، وقد عرفت جوابه. أو جواب آخر قدمنا ذكره أيضا، هي إشكال آخر وتمت الإجابة عليه. النتيجة أننا وصلنا إلى أمر مفاده أنه لا مجال للبناء على الجمع العرفي في المقام، سواء لما ذكره المحقق النائيني من اعتبار اتصال المتعارضين في لسان واحد ليجمع بينهما جمعا عرفيا، أم لغير ذلك ببيان مضى. نتيجة ذلك البناء على استقرار المعارضة، وعليه هل يمكن البناء على ترجح إحدى الطائفتين دون الأخرى، تقدم الكلام في ذلك. ختمنا المقال وإن كنا قدمناه أيضا سابقا، أيضا نشير له مرة ثانية بأنه قد يبنى على عدم وجود معارضة أصلا بين الطائفتين من النصوص، ذلك لأن الطائفة الثانية الدالة على عدم ثبوت الماء للمرأة ساقطة عن الاعتبار والحجية بسبب هجرانها وإعراض الأصحاب عنها، والهجران أعظم من الإعراض، الهجران أعظم من الإعراض، زين؟ يعني كأنما الهجران إشارة إلى إطباق الطائفة جميعا بلا فرق بينهم وبلا مخالف على عدم العمل بهذه الروايات. على أي حال ليس الأمر يعني ذا أهمية، ما يهمنا في المقام هو التالي، أن الطائفة الثانية الدالة على عدم ثبوت الماء خب مسلوبة الحجية بعدم عمل الأصحاب بها، وعليه لا مجال لأن تكون معارضة لما دل على الثبوت فلا يحكم بثبوت الماء. قد عرف الجواب عن ذلك في طيات المباحث الماضية. النتيجة لو بنينا على عدم ثبوت دليل اجتهادي ولو بنحو العموم الفوقاني يصح الرجوع إليه بعدما تساقطت الطائفتان، فلا ريب أن المرجع عندها سوف يكون الأصل العملي، وعند الشك في وجوب الغسل على المرأة وعدم وجوبه سوف يكون مقتضى الأصل العملي هو البناء على عدم وجوب الغسل على المرأة، لأنه شك في ثبوت التكليف ومقتضى جريان الأصل المؤمن وهو البراءة عن وجوب الغسل على المرأة. نعم هنا شبهة في المقام سوف أشير إليها، وهي ما ذكره المصنف في ماذا؟ ما ذكره المصنف في المات في الحاشية عفوا. حاصلها عبارة عن التالي: إذا كانت المرأة محدثة بالحدث الأصغر ثم أنزلت، فمع صدور الوضوء منها لا تتيقن بارتفاع الحدث، لأنه يحتمل أن الحدث الأصغر قد تعقبه ما يوجب الحدث الأكبر، فلا يكون الوضوء موجبا لرفع الحدث الأكبر، ومقتضى استصحاب كلي الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة حينئذ، ولزوم ترتيب الآثار الثابتة لطبيعي الحدث، وإن لم تترتب الآثار الخاصة بالحدث الأكبر كحرمة اللبث في المسجد وما شابه. إذن النتيجة سوف يكون عند المرأة علم إجمالي بأنها محدثة إما بالحدث الأصغر وإما بالحدث الأكبر، وما دام عندها هذا العلم فيتنجز العلم الإجمالي حذرا من المخالفة القطعية الموجب للزوم الجمع بين الوضوء والغسل، فتغتسل وتتوضأ حتى تصل إلى حالة فراغ الذمة من التكليف.
كيف شيخنا هذا الكلام يفترض الآن؟ أولا نحن نبني الآن، هل المرأة لها ما يوجب الغسل أو ليس لها ما يوجب الغسل؟ إذا بين بأن ليس لها ما يوجب الغسل، فبالتالي الآن في حال أن كونها محدثة بالحدث الأصغر يكفي الوضوء.
أحسنتم. هذا متى؟ هذا يعني أنتم بالنتيجة منعتم من وجود علم إجمالي أساسا، لأنكم قررتم بأن البلل الذي وجدته المرأة لا تحتمل كونه منيا. عدل لولا كلامكم في محله. فرض المسألة، لا فرض المسألة، إذا كنا نحتمل أن الماء الخارج من المرأة مني، ففي مثل هذه الحالة أقلا حال الشك نشك هل أن للمرأة جنابة بالإنزال أو ليس للمرأة جنابة بالإنزال. خب، فبالتالي عندما نشك في ثبوت الجنابة وعدمها لا مجال للبناء على العدم، فإذا أحدثت المرأة بالحدث الأصغر وفي نفس الوقت أنزلت ماء وشككنا في وجوب جنابة لها، فهنا هل نكتفي فقط بالوضوء؟
يمكن البراءة الآن
مولانا الجليل، أعرض بخدمتكم البراءة إذا شككنا في وجوب الغسل عليها من عدمه. طيب زين، فرض المسألة الآن أنه إذا شككنا في ثبوت الغسل من عدمه وفي نفس الوقت أحدثت المرأة بالحدث الأصغر، فهنا عندنا علم إجمالي بأن المرأة محدثة. طيب، طرف العلم الإجمالي احتمال أنها مجنبة وفي نفس الوقت علم بصدور الحدث الأصغر منها. لو اقتصرنا على الإتيان بالوضوء زين، ما هو الموجب لرفع اليد عن احتمالية جنابتها؟ إذا بتقول لي نجري أصالة البراءة ورجعنا حلينا العلم الإجمالي، مو الكلام أن العلم الإجمالي منجز لا مجال لحله. أنا أجاوب الآن تعطوني مجال أنا أجاوب. أجيب عن هذا الكلام بجوابين. جواب الأول، إن من المحتمل أن يكون استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء من قبيل القسم الثالث من أقسام الاستصحاب الكلي، عندها يتم الكلام المذكور وفقا للقول بجريان استصحاب الكلي كما عليه الشيخ الأنصاري. أما لو قلنا بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث لا يتم ما ذكر. الصحيح البناء على عدم الجريان، وهذا يتضح من خلال البيان التالي. هناك ثلاث محتملات في النسبة بين الحدثين الأكبر والأصغر. الاحتمال الأول أن تكون النسبة بينهما هي نسبة التضاد، بمعنى إذا أجنب المحدث بالحدث الأصغر يرتفع حدثه الأصغر، وذلك لعدم إمكان اجتماع الحدثين الأصغر والأكبر، إما للتضاد بينهما من حيث نفسيهما، وإما لتقييد موضوع الحدث الأصغر بعدم طرو الحدث الأكبر. ده الاحتمال الأول. ثاني، أن تكون النسبة بينهما هي نسبة التخالف فيمكن أن يجتمع. احتمال الثالث، أن تكون النسبة بينهما أو أن يكون الاختلاف بينهما من خلال الشدة والضعف. طيب، أما على المحتمل الأول فإن استصحاب كلي الحدث يكون من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي، لأنه يشك قبل الإتيان بالوضوء في أن الحدث الموجود هل هو الحدث الأصغر أم أن الحدث الموجود هو الحدث الأكبر. للشك في أن السائل النازل موجب للجنابة رافع للحدث الأصغر، إذن المستصحب بعد الوضوء هو كلي الحدث المتيقن وجوده ضمن الفرد القصير وهو الحدث الأصغر، أو ضمن الفرد الطويل وهو الحدث الأكبر. طيب، هذا على الاحتمال الأول. فإذا على الاحتمال الأول سوف يكون الاستصحاب من قبيل استصحاب الكلي من القسم الثاني وليس استصحاب الكلي من القسم الأول. أما على المحتمل الثاني، إذا قلنا شنو؟ إذا قلنا أن النسبة بينهما نسبة التخالف، فإن استصحاب كلي الحدث يكون من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكلي لليقين ببقاء الحدث الأصغر بعد نزول السائل الأنثوي. الشك في أن السائل الأنثوي النازل موجب لحدث الجنابة أيضا أو لا، إذن يكون الشك بعد الوضوء في حدوث فرد مقطوع البقاء حين وجود الفرد المقطوع الزوال. هذا هو المناط في القسم الثاني من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكلي. وأما على الاحتمال الثالث، يكون استصحاب كلي الحدث من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي. ليش؟ لأن الشك بعد نزول السائل الأنثوي إنما هو في بقاء الحدث الأول على حاله أو اشتدادة، لأن المدار مدار شدة وضع، أو اشتدادة وصيرورة حدثا أكبر. بعد الوضوء نشك في بقاء الحدث الشديد وارتفاع الحدث رأسا. الآن نأتي للمختار. المقرر في الأصول عدم جريان استصحاب الكلي إذا كان من قبيل القسم الثاني من أقسام الثالث من أقسام القسم الثالث، إنما يجري إذا كان من القسم الثالث من أقسام القسم الثالث. طيب، أو كان من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي. إذن لا سبيل إلى إجراء الاستصحاب في المقام إلا إذا ثبت أن النسبة بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر هي نسبة التضاد، أو التزم بأن الاختلاف بينهما اختلاف بالشدة والضعف، لأنه مع احتمال أن تكون النسبة بينهما هي التخالف لن يحرز اتحاد القضية المتيقنة والقضية المشكوكة الذي لأجله منعوا من إجراء الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث. طيب، لما كان احتمال التخالف بين الحدثين موجودا ولا دليل على خلافه، إذن لا مجال للتمسك باستصحاب كلي الحدث في مفروض السؤال. إذن النتيجة ما لها علاقة،
هذه مدل على أن له الغسل مرتبة أعلى،
ما عليه يعني حتى وإن دلت على أن الغسل مرتبة على أن الغسل مرتبة أعلى، إلا أن دلالة ذلك هل يفيد أن الأمر أمر شدة وضعف؟ أبدا، ما لي يعني، هذه ناظرة إلى موضوع من جهة وإلى موضوع من جهة أخرى. إذن ده الجواب الأول. جواب الثاني، النتيجة إذن أن الاستناد إلى الاستصحاب في المقام في غير محله، لأنه استصحاب من القسم الثالث من أقسام الكلي من أقسام استصحاب الكلي من القسم الثالث، وقد عرفت عدم جريان. الجواب الثاني عن دعوى الاستصحاب الموجودة في المقام، ما أفاده المحقق النائيني ووافقه عليه جمع من المحققين. حاصله إن استصحاب كلي الحدث لو كان جاريا خب في حد ذاته فسوف يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الجنابة في فرض المسألة، لأن احنا الآن نشك في حصول الجنابة، أن هذا الماء الأنثوي النازل من المرأة موجب للغسل أو ليس موجبا، موجبا للجنابة أو ليس موجبا. طيب، ولذلك سوف يحكون نشك في حصول الجنابة نستصحب عدم الجنابة. يقول استصحاب الكلي كلي الحدث سوف يكون محكوما لاستصحاب عدم حدوث الجنابة في فرض المسألة، وذلك لخصوصية فيها وهي المستفادة من آية الوضوء والغسل، حيث أن المستفاد أن الموضوع لوجوب الوضوء مركب من أمرين: الأول وجودي وهو صدور الحدث، والثاني عدمي وهو عدم الجنابة. هذا القيد العدمي وإن لم يذكر في الآية الشريفة صريحا، لكنه مستفاد منها بقرينة المقابلة بين النوم والجنابة، بين الوضوء والغسل. التفصيل كما قرأنا قاطع للشركة. إذن لابد من أن يكون موضوع وجوب الوضوء مركبا من الأمرين المذكورين. إذا أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل، إذن لا محالة يتحقق موضوع وجوب الوضوء شرعا. الرافع للحدث، المبيح لكل ما هو مشروط بالطهارة. إذن الشك في بقاء الحدث ناشئ من الشك في تحقق الجنابة، المأخوذ عدمها في موضوع التكليف بالوضوء، فمع إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل يكون التكليف الفعلي هو وجوب الوضوء الرافع للحدث شرعاً، فاستصحاب بقاء كلي الحدث محكوم لهذا الدليل الذي تحقق موضوعه بضم الوجدان إلى استصحاب عدم تحقق الحدث الأكبر، وعندها يكتفى بالوضوء فقط ولا نحتاج بعد ذلك إلى ضم الغوز. فبناء على هذا سوف يلتزم بكفاية الوضوء دون ما حاجة منا إلى الغسل، وعليه تكون أصالة البراءة محكمة. ليش كنا نقول قبل قليل، يعني كنت نقول انتظروا، لأننا لو قلنا بجريان استصحاب كلي الحدث لن تجري أصالة البراءة في المقام. لماذا؟ لأنه إما أن الاستصحاب أمارة وبالتالي سوف يكون حاكما أو بل واردا في الحقيقة على الأصول العملية، أو لا أقل من أن الاستصحاب وإن كان أصلا عمليا إلا أنه يكون مقدما على الأصول التأمينية الترخيصية كما لا أخفاكم بالحكومة أو الورود. ولذا مع احتمال إجراء استصحاب كلي الحدث لا مجال لجريان براء، لكن بناء على ما ذكرنا في الجوابين الماضيين من عدم جريان الاستصحاب فعندها سوف نبني على جريان البراءة عند الشك في أن الخارج من المرأة موجب للجنابة فيلزمها الغسل، أو أن الخارج من المرأة لا يوجب الجنابة فلا تحتاج إلى الغسل. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. زين، مع ذلك المصنف ذكر هذا لو لم تكن المرأة محدثة بالحدث الأصغر قبل نزول المني، وإلا جمعت بين الوضوء والغسل للعلم الإجمالي. طبعا قبل نزول المني بيّنت أنه هذا المتصور في المقام في البيان معتمد على جريان الاستصحاب، وقد عرفت ما فيه. هني نقطة مهمة طبعا يمكن استعراضها في المقام، وهي أنه ده الكلام مبني على أساس التالي: مبني على أساس الشك في أن الرطوبة الخارجة هل هي مني أو أن الرطوبة الخارجة بلل مشتبه. بناء على هذا. فإذا هو يعلم، المرأة تعلم، يعني حتى يصير كلام المصنف أوضح، المرأة تعلم بأنها محدثة، عندها علم إجمالي بالحدث، لكنها هل هي محدثة بالأكبر؟ لأن البلد المشتبه زين يحتمل أنه مني، أو أنها محدثة بالأصغر،
يعني ما عندها علم بالأصغر. ها؟ ما عندها علم بالأصغر.
لا، عندها هي تعلم، يعني هي عندها أمران. لنفترض هكذا، نامت المرأة، استيقظت من نومها، وجدت رطوبة مشتبهة، فقطعا عندها شنه؟ قطعا عندها حدث أصغر، عدل، وعندها بلل مشتبه. فإذا هي تعلم إجمالا بأنها محدثة بالحدث، لكن هل أن ذلك يعود للنوم فتكون فقط، أو أيضا لوجود البلل المشتبه القاضي بكونه منيا؟ في مثل هذه الحالة سوف يلتزم بماذا؟ في مثل هذه الحالة سوف يلتزم بأن لها علما إجماليا، هذا العلم الإجمالي سوف يكون علما إجماليا منجزا، وعليه سوف تكون مطالبة بالإتيان بالوضوء ومطالبة بالإتيان بالغسل، لأنها لو اتأذت بالوضوء فقط عوضا عن الحدث الأصغر يحتمل أنها لا زالت محدثة بالحدث الأكبر، وبالتالي لا يكون مفرغا للذمة. كذلك لو أتت بالغسل أيضا يحتمل عدم كفاية ذلك عن الوضوء. لماذا؟ لأنه قد لا تكون أساسا مجنبة، ومع عدم كونها مجنبة أساسا فبالتالي سوف يلتزم ببقاء الحدث الأصغر، فإذا لن يغني الغسل عن الوضوء فتحتاج إلى ضم الوضوء. ولهذا حق الأمر أن تجمع بين الوضوء وبين الغسل فتأتي بهما معا كما لا
يحتمل. إلا بناء على ما بناء أن الغسل مطلقا يغني عن الوضوء ما به؟
لا، ما يمكن، لأنه أساسا الغسل في المقام ليس جزمية، إنما نحتمل أنها مطالبة بالغسل، فمن المتصل
مستحب.
ما عندنا إلى الآن ما وقفت على أحد من فقهائنا يقول بأن الغسل مستحب في نفسه. المعروف بين فقهائنا أن الغسل واجب لغيره، زين، وفي نفس الوقت واجب مستحب لغيره. أما مستحب نفسي أنا ما وقفت على من يقول بذلك، بل الوضوء مستحب نفسي وارد، أما أن الغسل مستحب نفسي أو أنه مستحب في نفسه أنا لم أقف، لا أقول لا يوجد، أقول أنا لم أقف. إذن هذا تمام الكلام في هذه المسألة طويلة الذيل. الحديث بعد ذلك في النقطة الثانية التي تعرض إليها المصنف، وهي عبارة عن التالي: هل يعتبر في نزول هل يعتبر في ترتيب آثار المني على المني أن يكون نازلا بشهوة أو لا؟ وبعبارة أخرى، هل مجرد حصول الخروج يكفي لانطباق عنوان المني زين أو لا فيوجب الجنابة، أو لا بد أن يكون خروجه بشهوة؟ نكتفي بهذا المقدار، وإن كان نص درس، ونحيل ذلك للبحث القادم.